أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نشرع اليوم الأحد 20 محرم الحرام لعام 1440 هجرية قمرية، الموافق 7 مهر 8 مهر، وهو شهر 7 لعام 1397 هجرية شمسية، المصادف 30 سبتمبر شهر 9 لعام 2018 ميلادية، في تدريس كتاب البيان في تفسير القرآن للمفسر الكبير سماحة آية الله العظمى المرجع الديني الأعلى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي رضوان الله عليه. وقبل أن نشرع في صلب المقدمة والكتاب، لا بأس بتقديم مقدمتين صغيرتين على نحو الاختصار. المقدمة الأولى في بيان ترجمة السيد الخوئي رحمه الله وبراعته في العلوم الحوزوية التخصصية. المقدمة الثانية في ذكر جملة من التفاسير والكتب المؤلفة في علوم القرآن التي ربما نستعين بها في فهم كلمات السيد الخوئي رحمه الله ومحاكمتها. أما المقدمة الأولى، فالسيد الخوئي رحمه الله عاش 96 سنة بناء على السنوات الهجرية، إذ ولد سنة 1317 هجرية قمرية، وتوفي سنة 1413 هجرية قمرية، فتكون النتيجة أنه قد عاش 96 سنة. وأما بناء على السنوات الميلادية فيكون قد عاش 93 سنة، إذ ولد سنة 1899 ميلادية، وتوفي سنة 1992 ميلادية، فيكون قد عاش 93 سنة. السيد الخوئي رحمه الله ولد في مدينة خوي، وهي إحدى مدن تبريز الإيرانية، وهاجر إلى النجف الأشراف وعمره 13 سنة، وشرع بالدراسة الحوزوية في سن 13، وحضر أبحاث الخارج في عمر 21 سنة، واستقل بتدريس البحث الخارج وعمره 28 سنة أو 30 سنة. والغرض من هذا السرد أن السيد الخوئي رحمه الله قد درس البحث الخارج في الحوزة العلمية أكثر من 60 سنة، فإذا كان قد عاش 96 سنة بناء على الهجرية القمرية أو 93 سنة بناء على السنوات الميلادية، وقد توقف عن تدريس البحث الخارج في السنتين الأخيرتين من عمره الشريف، فيكون على أقل التقادير أنه قد توقف وعمره 91 سنة. وقد شرع في تدريس البحث الخارج وعمره 28 سنة، وعلى أكثر التقادير 30 سنة، فيكون قد درس 61 سنة أو 63 سنة. هذا بناء على السنوات الميلادية، وأما بناء على السنوات الهجرية القمرية فيكون قد درس 66 سنة، لأنه عاش 96 سنة، نحذف منها سنتين 94 سنة. 94 سنة وهو قد درس وعمره 28 سنة، فيصير 66 سنة. وقد درس السيد الخوئي رحمه الله 6 دورات أصولية، وشرع في الدورة السابعة لكن لم يكملها لأعباء المرجعية، فتوقف عند مبحث الظل. 6 دورات أصولية كاملة، وكاد أن يدرس دورة فقهية كاملة، ولو لم يكرر بعض الأبواب في البحث الخارج لاستطاع أن يدرس دورة فقهية كاملة. إذ أن السيد الخوئي رحمه الله قد درس كتاب الصلاة 2 مرات، ودرس كتاب المكاسب 2 مرات، ويقال إنه قد درس كتاب الصلاة أكثر من مرة. وأول ما شرع في البحث الخارج بتدريس كتاب الصلاة، وقد قرره المرحوم السيد علي الشاهرودي والد المرجع السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، وقد طبع له تقريره في الأصول والمكاسب، ولم يطبع تقريره في الصلاة. طبع محاضرات في الفقه الجعفري في المكاسب المحرمة في 2 مجلدات للسيد علي الشاهرودي، وطبع دراسات في علم الأصول 4 مجلدات للسيد علي الشاهرودي، ولكن كتاب الصلاة الذي يمثل أول دورة للسيد الخوئي لم يطبع، وإنما طبع كتاب الصلاة مستند العروة الوثقى للشهيد مرتضى البروجردي. السيد الخوئي درس كتاب الصلاة على العروة، درس كتاب الصلاة على كتاب الصلاة للنائني، درس كتاب الصلاة على مصباح الفقيه لأغا رضا الهمداني رحمة الله عليهم أجمعين. الغرض من المقدمة الأولى هو بيان أن السيد الخوئي رحمه الله درس ما يزيد على 60 سنة، درس الفقه من أوله إلى آخره، من الاجتهاد والتقليد والطهارة إلى الديات. وقد برع في 4 علوم تخصصية، وأصبح ما كتبه فيها محورا للأبحاث العلمية في حوزة النجف الأشراف وقم، بل جميع الحوزات في العالم. والعلوم الأربعة هي الفقه والأصول والرجال والتفسير. ونحن اليوم نشرع في دراسة تفسير البيان للسيد الخوي الذي هو أحد العلوم الأربعة التي برع فيها وأبدع فيها. المقدمة الثانية: في بيان التفاسير وكتب علوم القرآن التي يستحسن أن يرجع إليها لفهم كلمات السيد الخوئي وفهم الكثير من المطالب الواردة في تفسير البيان. تفسير البيان للسيد الخوئي ثلاثة أرباعه في علوم القرآن، والربع الأخير أو أقل من الربع في تفسير سورة الفاتحة. السيد الخوئي رحمه الله أراد أن يكتب تفسيرا جامعا أشبه بدائرة المعارف، يتعرض إلى الآيات من مختلف الجهات، من الناحية التاريخية، من ناحية سبب النزول، من الناحية الفقهية الأصولية اللغوية الفلسفية إلى آخر المباحث العلمية الموجودة في آيات كتاب الله عز وجل. وكان يعتمد على مصادر ثلاثة: القرآن الكريم، والسنة المطهرة، والعقل الفطري. وكان منهجه في التفسير هو منهج تفسير القرآن بالقرآن مع الاسترشاد بروايات النبي وأهل بيته عليهم السلام، لكنه كان مثقلا بأعباء المرجعية، وكانت الصفحة الواحدة تأخذ من وقته الكثير لكي يكتبها، فتوقف عن درس التفسير وكتابة تفسير البيان للأسف الشديد. وقيل إنه حينما رأى السيد محمد حسين الطباطبائي رحمه الله قد شرعا في طباعة تفسير الميزان المؤلف من 20 مجلدا والذي درسه خلال 19 عاما في حوزة قم العلمية، يقال إن السيد الخوئي اكتفى بما ورد في تفسير الميزان، لأن تفسير الميزان هو أشبه بدائرة المعارف ويعتمد هذه المصادر الثلاثة، ومنهجه منهج تفسير القرآن بالقرآن. لذلك في هذه المقدمة نكتفي بذكر 5 تفاسير حديثة تفيدنا في فهم كلمات السيد الخوئي رحمه الله، و5 كتب في علوم القرآن نشير إليها وإن شاء الله تراجعوها. أما التفاسير الخمسة فهي: أولا، الميزان في تفسير القرآن للسيد محمد حسين الطباطبائي رحمه الله، وهو أعظم تفسير كتب عند الشيعة والسنة على الإطلاق إلى يومنا هذا. التفسير الثاني: مواهب الرحمن في تفسير القرآن للمرجع الكبير السيد عبد الأعلى السبزواري رحمه الله، وهو من مراجع النجف الأشرف المعاصرين للسيد الخوئي، وقد كتب تفسيره على أساس تفسير القرآن بالقرآن، وهو من التفاسير الجيدة، لكنه لم يطبع بالكامل للأسف الشديد. التفسير الثالث تفسير تسنيم للمرجع الشيخ عبد الله جوادي آملي حفظه الله، وهو تلميذ السيد الطباطبائي صاحب الميزان في الفلسفة والتفسير، وإلى يومنا هذا لم يطبع هذا التفسير بالكامل، وهو تفسير أكبر بكثير من تفسير الميزان، وقد ترجمت بعض أجزائه إلى اللغة العربية. التفسير الرابع تفسير الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله، وهو من مراجع قم المعاصرين، ولديه تفسير موضوعي قد طبع في غابر الزمان، مفاهيم القرآن 10 أجزاء، والآن يعكف على طباعة تفسيره الترتيبي، وقد بدأ من الأخير من سورة الناس، وإلى الآن لم يكتمل هذا التفسير، لكن تفسيره جدير بالعناية، وهو من التفاسير الجيدة. التفسير الخامس والأخير الأمثال في تفسير كتاب الله المنزل للمرجع الكبير الشيخ ناصر مكارم الشيرازي. هذا التفسير قد يكون أشبه بالتفسير الاجتماعي، وإن كتب بنحو التفسير الجامع والتفسير الكامل. هذه تفاسير 5 للمراجع المعاصرين، وهذا لا يلغي الكثير من التفاسير المتقدمين كمجمع البيان لأمين الإسلام الطبرسي وتفسير التبيان للشيخ الطوسي. وأما كتب علوم القرآن نذكر 5: الكتاب الأول معرفة القرآن في تفسير الميزان، تنظيم السيد حميد محمود زادة الحسيني. هذا الكتاب المؤلف من 235 صفحة نقل عين ونص عبارات السيد الطباطبائي في تفسير الميزان، واستخرج من تفسير الميزان المؤلف من 20 جزءاً جميع المباحث المتعلقة بعلوم القرآن ووضعها في كتاب خاص. فإذا أردنا كتاب صاحب الميزان في علوم القرآن يمكننا مراجعة معرفة القرآن في تفسير الميزان. لعل الكتاب غير موجود الآن، وطبعه الحاج إسماعيليان رحمة الله عليه، الآن تغير عنوانه، ابنه سمى الدار دار التفسير. الكتاب الثاني كتاب علوم القرآن للشهيد السيد محمد باقر الحكيم رضوان الله عليه، وهذا الكتاب في أساسه عبارة عن حلقات قد أعدت لتدريس الطلاب في العراق، وقد كتب الحلقة الأولى الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصادر، وكان يدرسها الشهيد السعيد السيد محمد باقر الحكيم، ثم أكملها. فهذا الكتاب في أوائله وبداياته بقلم الشهيد السيد محمد باقر الصادر، وفي ما قبل منتصفه إلى آخره بقلم الشهيد السيد محمد باقر الحكيم. هذه الطبعة السابعة سنة 1426 يبين فيها الشهيد الحكيم في الهامش كتبه الشهيد الصد فيمكن أن تفرق بين ما كتبه الشهيد الصد وما كتبه الشهيد الحكيم. يقول الشهيد الحكيم في مقدمة الطبعة الثالثة صفحة 7: هذه محاضرات كنت قد وفقت لإلقائها على طلبة كلية أصول الدين في بغداد منذ بداية تأسيسها في عام 1384 هجرية 1964 ميلادية، كلية أصول الدين التي أسسها آية الله السيد مرتضى العسكري رحمه الله، وكان قد كتب الجزء الأول منها وهو ما يخص طلبة الصف الأول وبداية الصف الثاني سيدنا آية الله العظمى الشهيد الصدر رضوان الله عليه، وقد راعى هذا التدوين المستوى العلمي البسيط لهذه المرحلة، ولكن مع ذلك جاءت هذه الكتابة مشتملة على لفتات علمية وابتكارات نظرية في هذا العلم الشريف. وما دام قد ذكرنا الشهيد الصاد فلا بأس أن نذكر خاطرة سمعتها البارحة وقد مر عليها الآن 8 ساعات ونصف. البارحة في اتصال مع سماحة السيد محمود الخطيب مدير مكتب سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشاهرودي عافاه الله وشافاه وفرج عنه، كان السيد محمود الخطيب ملازما للشهيد الصادر السيد محمد باقر الصادر، وقد اعتقل في تلك الفترة ثم أفرج عنه إلى أن تمكن من المجيء إلى إيران، ولازم السيد محمود الهاشمي الشاهرودي منذ أوائل مجيئه إلى إيران. يقول: ذهبت إلى بيت السيد الخوئي ولم أكن أرتدي العمامة، أرتدي الغترة الجفية كما يقول العراقيون، فأدخلني ابنه الشهيد السيد محمد تقي الخوئي عليه، وكان السيد الخوئي نائما فأيقظه، فاستيقظ السيد الخوئي ولبس عمامته، التفت قال: هذا من؟ من هذا؟ فقال له السيد تقي: هذا السيد محمود الخطيب. فقال السيد الخوئي: سيد محمود انت عدل؟ يعني انت حي؟ ظننتك في عداد الموتى. ولكن أعرف سبب بقائك، أنت خدمت السيد باقر بإخلاص، يقصد السيد محمد باقر الصدر. ثم قال السيد الخوئي: ما أحوجنا إليه هذه الأيام. هكذا يقول السيد الخوي في حق تلميذه السيد محمد باقر الصادق. ما أحوجنا إليه هذه الأيام، رحمة الله عليهم أجمعين. الكتاب الثالث كتاب مدخل التفسير للمرجع الكبير المرحوم الشيخ محمد الفاضل اللنكراني رحمه الله. الكتاب الرابع التمهيد في علوم القرآن، وهو أكبر موسوعة شيعية في علوم القرآن لسماحة آية الله الشيخ محمد هادي معرفة. التمهيد في علوم القرآن طبع في 6 أجزاء ثم اختصر في 2 تحت عنوان تلخيص التمهيد، ثم اختصر 2 في 1 تحت عنوان تمهيد التمهيد، ثم جيء بكتاب أكثر اختصارا من 1 مؤلف من 212 صفحة تحت عنوان مختصر التمهيد في علوم القرآن. اختصره الشيخ محمود الملك الأصفهاني، ولكن الكتب الثلاثة قام بها نفس الشيخ محمد هادي معرفة رحمه الله: التمهيد وتلخيص التمهيد وتمهيد التمهيد. أما هذا الكتاب الأخير مختصر التمهيد فهو اختصار شيخ محمود الملك الأصفهاني. الكتاب الخامس والأخير بحوث في تاريخ القرآن وعلومه لسماحة آية الله السيد أبو الفاضل مير محمدي الزرندي، طباعة جماعة المدرسين في قم. هذا الكتاب قيم جدا، مع أن صاحبه أو هذا الكتاب لم يلق شهرتان، ولكنه يتميز بالاختصار وقوة المضامين العلمية. هذه الكتب الخمسة إذا لاحظتم جميعها لآيات الله، بل إلى مراجع الطائفة. أنت تريد أن تفهم كلمات سيد الطائفة السيد أبو القاسم الخوئي، اليوم الحوزة العلمية في النجف وقم المقدسة وفي العالم تعيش على كلمات السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله في الفقه والأصول والرجال والتفسير. هذه الحقيقة إذا وصلتم إلى بحث الخارج ستعرفونها. قال السيد الخوئي ويرد عليه، قال السيد الخوئي أكثر أبحاث الخارج، بل لا تكاد تجد بحث خارج لا يذكر السيد الخوئي رضوان الله عليه. إذا تمت هاتان المقدمتان نشرع في بيان المقدمة، مقدمة الطبعة الأولى لماذا وضعت هذا التفسير. ونحن في شرحنا لكتاب السيد الخوئي رحمه الله لن نلتزم بقراءة جميع العبائر، فإن هذا يأخذ الكثير من الوقت، ولكننا سنركز على بيان الأفكار الواردة في كلمات السيد الخوئي رحمه الله. وإذا استدعى المقام أن نقرأ بعض المقاطع سنقرأها، وإلا فلا. مقدمة الطبعة الأولى تضمنت 7 أفكار رئيسية، وهذه النقاط 7 كما يلي: النقطة الأولى علاقة السيد الخوئي رحمه الله بالقرآن ونظرته له. النقطة الثانية، نظرة السيد الخوئي لجهود المفسرين السابقين. النقطة الثالثة، ما ينبغي للمفسر وما يجب عليه. النقطة الرابعة، الداعي الذي دعا السيد الخوئي لكتابة تفسير البيان. النقطة الخامسة، مصادر التفسير عند السيد الخوئي. هذه النقطة الخامسة. النقطة السادسة، منهج السيد الخوئي في تفسير القرآن. النقطة السابعة، بيان مدخل التفسير بذكر مباحث في علوم القرآن. هذه النقاط السبع بأجمعها وردت في كلمات السيد الخوئي رحمه الله في مقدمته التي كتبها للطبعة الأولى. أما النقطة الأولى، علاقة السيد الخوئي رحمه الله بالقرآن ونظرته للقرآن، يقول رحمه الله صفحة 11، كنت ولعا منذ أيام الصبا بتلاوة كتاب الله الأعظم واستكشاف غوامضه واستجلاء معانيه، وجدير بالمسلم الصحيح بل بكل مفكر من البشر أن يصرف عنايته إلى فهم القرآن واستيضاح أسراره. هذا الولع منذ الصبا قاد السيد الخوئي رحمه الله إلى مراجعة الكثير من التفاسير لكي يفهم معاني القرآن الكريم. هذا بالنسبة إلى علاقة السيد الخوئي رحمه الله بالقرآن الكريم. وأما نظرة السيد الخوئي للقرآن الكريم، خلاصتها أن الإنسان محدود، ولا يمكن أن يحيط المحدود بغير المحدود وهو الله تبارك وتعالى. فالإنسان ممكن ومحدود، فكيف يحيط بفهم كلام الواجب غير المحدود وهو الله تبارك وتعالى؟ لذلك يقول رأيت صغارة الإنسان أمام عظمة الخالق، رأيت نقص المخلوق في تناهيه وخضوعه أمام كمال الخالق في وجوده وكبريائه، رأيت القرآن يترفع ويرتفع، ورأيت هذه الكتب تصغر وتتصاغر. إذن المفسر قد يدعي أنه فهم كلام الله، ولكن هذا ظنه، أن له أن يحيط بفهم كلام الله العظيم تبارك وتعالى. وكيف يصح في العقول أن يحيط الناقص بالكامل تبارك وتعالى؟ النقطة الثالثة، إذن النقطة الأولى علاقة السيد الخوئي بالقرآن ونظرته له، موجودة في صفحة 11. النقطة الثانية، نظرة السيد الخوئي لجهود المفسرين السابقين، موجودة في قوله صفحة 12، على أن هؤلاء العلماء مشكورون في سعيهم، مبرورون في جهادهم، فإن كتاب الله ألقى على نفوسهم شعاعا من نوره ووضحا من هداه. ويبين أن الناقص لا يمكن أن يحيط بالكامل، وأن كل مفسر من هؤلاء المفسرين قد اقتصر على بيان ناحية، فبعضهم اعتنى بالفقه، وبعضهم اعتنى بالفلسفة، وبعضهم اعتنى بالأدب، ولا يوجد تفسير يعتني بجميع النقاط التي أشار إليها القرآن الكريم. والقرآن الكريم أشبه بدائرة المعارف التي يجتمع جملة من المتخصصين، متخصص في السياسة، متخصص في الاقتصاد، متخصص في الحقوق، متخصص في التاريخ، متخصص في الفقه، متخصص في الأصول، متخصص في التفسير، متخصص في علم النفس، متخصص في علم الاجتماع، متخصص في الفن، إلى آخره. إذا اجتمع مجموعة من المتخصصين وكل واحد منهم نظر إلى القرآن من زاوية تخصصه، فإننا سوف نصل إلى تفسير راق ومتقن، وهو ما أشار إليه المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمه الله على منبره الشريف عدة مرات، وكتبه في كتيب قد طبعه تحت عنوان نحو تفسير علمي للقرآن. والسيد الخوي رحمه الله أطلق على الشيخ الوائلي عنوان لسان الشيعة. النقطة الثالثة، ما ينبغي للمفسر وما يجب عليه، أشار لها السيد الخوي صفحة 12، قال: على المفسر أن يجري مع الآية حيث تجري، ويكشف معناها حيث تشير، ويوضح دلالتها حيث تدل. بمعنى أن المفسر لا ينبغي أن يسقط ما في ذهنه على الآيات ويحمل القرآن ما لا يتحمل، وإنما يستنطق القرآن لكي يفهم القرآن حيث هو، ولا يفهم القرآن بما في ذهنه وإسقاطاته. الأمر النقطة الرابعة، الداعي الذي دعا السيد الخوي لكتابة تفسير البيان، صفحة 13، قال: من أجل ذلك صممت على وضع هذا الكتاب في التفسير، آملا من الحق تعالى أن يسعفني بما أملت. فالغرض من وضع السيد الخوي لتفسير البيان أنه لم يجد تفسيرا كاملا شاملا يستنطق الآيات القرآنية من جميع الأبعاد، فهذا الذي دعاه إلى كتابة تفسير البيان، وقدم مقدمات كانت هي الجزء الأول، والمقدمات كانت مباحث في علوم القرآن، وختمها بتفسير سورة الحمد، ولم يطبع غير الجزء الأول رضوان الله عليه. النقطة الخامسة، مصادر التفسير عند السيد الخوي، وهي ثلاثة: القرآن والسنة والعقل الفطري. قال صفحة 13: وسيجد القارئ أني لا أحيد في تفسيري هذا عن ظواهر الكتاب ومحكماته. إذن المصدر الأول ظواهر القرآن الكريم، المصدر الثاني وما ثبت بالتواتر أو بالطرق الصحيحة من الآثار الواردة عن أهل بيت العصمة من ذرية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. المصدر الثالث وما استقل به العقل الفطري الصحيح الذي جعله الله حجة باطنة، كما جعل نبيه صلى الله عليه وآله وأهل بيته المعصومين عليهم السلام حجة ظاهرة. النقطة السادسة، منهج السيد الخوي في تفسير القرآن، وهو تفسير القرآن بالقرآن مع الاسترشاد بروايات أهل البيت، يعني التمسك بحديث الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. قال السيد الخوي صفحة 13: وسيجد القارئ أيضا أني كثيرا ما أستعين بالآية على فهم أختها، هذا تفسير القرآن بالقرآن، وأسترشد القرآن إلى إدراك معاني القرآن، واضح تفسير القرآن بالقرآن، منهج صاحب الميزان ومنهج السيد السبزوار في المواهب ومنهج الشيخ جوادي آملي في تفسير تسنيم، ثم أجعل الأثر المروي مرشدا إلى هذه الاستفادة، يرشد إلى ما استفاده من جمع الآيات. النقطة 7 والأخيرة: مدخل التفسير. قال السيد الخوي آخر سطر من صفحة 13: وهناك مباحث مهمة لها صلة وثقى بالمقصود وهو التفسير، تلقي أضواء على نواح شتى قدمتها لتكون مدخل التفسير، وهو يشتمل على موضوعات علمية تتصل بالقرآن من حيث عظمته وإعجازه، ومن حيث صيانته عن التحريف وسلامته من التناقض والنسخ في تشريعاته، هذه كلها مباحث علوم قرآن، صيانة القرآن عن التحريف النسخ إلى غير ذلك. هذا تمام الكلام في بيان مقدمة السيد الخوئي للطبعة الأولى لتفسير البيان فضل القرآن، يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.